السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا من فرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. كتاب الحدود. في كتاب الحدود سوف نتناول مجموعة من الأبحاث. عليكم السلام ورحمة الله. وسوف نذكر إن شاء الله تعالى أنه مو كل الحدود راح نتناولها، إنما نتناول الحدود التي ذكرت في القرآن الكريم دون مطلق الحدود. في بداية المبحث الشيخ المصنف حفظه الله يبين أنواع العقوبة الشرعية الإلهية، وهو يفرق بين الحد وبين التعزير. فالحد عقوبة والتعزير عقوبة أيضا، ولكن ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه الشرع أقر الحد وأقر شنو؟ التعزير. اثنيناتهم قال هاي عقوبة شرعية وهاي عقوبة شرعية، ولكن الفرق بينهما أن الحد قد حدد من قبل الشارع، هسه حدد إما في القرآن وإما في السنة. واضح إن شاء الله هذا شنو الحد، لذلك سمي حد، سمي حد لأنه ظهر أنه قد حدد بمرتبة معينة، بعدد معين، بصيغة معينة، يعني ماهية معينة في الشرع، يعني في الكتاب أو في السنة. وهذا بخلاف شنو التعزير، فإن التعزير هي عقوبة شرعية على نحو القضية المهملة، أو على نحو القضية نعم المهملة شرعت من قبل الشارع، ولكن تفصيلات ذلك ترجع إلى الحاكم الشرعي. فالتعزيرات والحدود كلاهما أولا عقوبة إلهية وشرعية، اثنين كلاهما سوف نرى يطبقها الحاكم الشرعي الفقيه المجتهد العادل الجامع شنو للشرائط، ولكن الفرق بينهما الحد قد حد من قبل الشارع بحد معين، وأما التعزير فأمره يترك إلى المصلحة التي يراها الحاكم الشرعي. واضح إن شاء الله هذا الفرق بين الحد وبين تعزير. هذه مسألة رقم واحد. مسألة رقم اثنين، نقول الحدود قلنا على قسمين، حدود تذكر في القرآن وحدود تذكر شنو في السنة. أما التي الحدود التي ذكرت في القرآن فهو حد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد المحاربة. هذه أربع حدود ذكرت وين في القرآن الكريم. في قبال أخرى ذكرت في السنة كحد اللواط والمساحقة والتفخيذ وشرب الخمر وغير ذلك، ولكن كما قلنا سوف نتناول فقط وفقط التي ذكرت في القرآن الكريم، وذلك لأنها تتعلق بمجال بحثنا، لأننا في آيات أحكامية قرآنية استدلالية. واضح إن شاء الله هذه المقدمة. قال نحو العقوبة الشرعية، يعني أنحاء العقوبة الشرعية، أنواع العقوبة الشرعية. العقوبة الشرعية على نحوين، حد وتعزير. فإن الشرع إما أن يكون قد حدد مقدار العقوبة على مخالفة التكليف الشرعي، أو إن الشرع يكون قد أوكل أمر ذلك إلى نظر الحاكم الشرعي، والأول هو الحد اللي هو محدد المقدار، والثاني هو التعزير اللي أمر رجع للحاكم. بس لا يصير ببالك ترى اثنينات ما يعني يطبقا ويتمصدقا في الخارج إلا بإذن الحاكم الشرعي كما سوف نرى. وتحديد مقدار العقوبة تارة يكون واردا في الكتاب الكريم كما في الزنا والسرقة والقذف والمحاربة، وأخرى وتارة أخرى يعني في السنة الشريفة كما في اللواط والمساحقة والتبخيت وشرب الخمر وغير ذلك. ونحن نقتصر على ما ورد تحديده في الكتاب الكريم، لأنه المرتبط بزاوية بحثنا. هنا يأتي سؤال، إن الحدود قد شرعت من قبل الله تعالى ومن قبل الشارع الأقدس اللي هو النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت سلام الله عليه، ولكن هل هذه الحدود وهي نوع من العقوبات والقوانين الرادعة التي لابد أن تطبق لحفظ كيان الفرد والمجتمع، هذه محصورة فقط وفقط بعصر الحضور، عصر حضور النبي، عصر حضور الإمام، أو أنها تمتد وين إلى الغيبة؟ واضح إن شاء الله. إذن هل، وبتعبير آخر، هل الدليل الدال على الحدود مطلق ليشمل عصر الحضور حضور الإمام وعصر الغيبة غيبة الإمام، أو أن الحدود فقط وفقط مقيدة بعصر حضور الإمام؟ إذن عندنا احتمالين، ولكن لا يبعد أن وجاهة الرأي الذي يقول أن الحدود، أن البعض يقول أن الحدود تعطل في عصر الغيبة، في قبال ذلك يقولون لا، الحدود تطبق في عصر الغيبة كذلك. يابا شنو دليلكم؟ قالوا أكو دليلين في المقام، نذكر وجهان يمكن هذا الوجهين أن يرقى إلى مستوى الدليل. الوجه الأول هي شنو الحكمة المقتضية من تشريع الحدود؟ ما هي حكمة تشريع الحدود؟ الجواب الحد يشرع للحد من الفساد، الحد يشرع من أجل الوقوف أمام الفساد والانحراف الفردي والاجتماعي. فأنا عندي فساد، عندي فجور في المجتمع، هذا الفساد راح ينخر بالمجتمع، الفجور راح ينخر بالمجتمع، أنا على مود أوقف هذا المد السرطاني في المجتمع، الله جل وعلا شرع الحدود. وإحنا شنو ما دامت هذه الحكمة اللي هي وجود الفجور، وجود الفساد، وجود الموبقات الشديدة، هذه ليست فقط وفقط مختصة بعصر الحضور، وإنما ممتدة إلى حتى عصر الغيبة. يعني أكو فجور هناك، فجور هناك، أكو فساد هناك، فساد هناك. فما دامت حكمة تشريع الحدود ثابتة على طول الخط و يعني المقطع الزمني المستمر في الغيبة والحضور، فما دامت هذه الحكمة موجودة نظل نطبق لما نظل نعمل التطبيق لابد أن يستمر. واضح إن شاء الله. إذن السبب الأول الحكمة من تشريع الحدود، هاي مقدمة أولى، هو ردع الفساد والانحرافات والفجور، وهذه الحكمة مستمرة، فهذه أنا من المستمرة، المسألة المستمرة، إذن لابد أن تستمر الحدود. واضح إن شاء الله. ولكن هذا فيه ما فيه، كما تعلمون أن الأحكام الشرعية لا تدور مدار الحكمة وإنما مدار العلة، فلا بد أن نقطع أن العلة التامة لتشريع الحدود والمنحصرة هي شنو؟ الفساد والفجور. بعد ذلك يمكن لنا أن نعتمد على هذه الحكمة، ولكن يعني الحكمة لا ترقى إلى مستوى التعميم، وإنما شنو؟ تبقى هي مشعرة، تبقى اقتضائية، والحتمية والقطعية هذه لا تكون إلا بتنقيح المناط القطعي، لا شنو؟ الظني. وبعبارة أخرى الحكمة ظنية والعلة شنو؟ قطعية. إحنا كنا نبحث عن القطعية لأنه لا يجوز اللعب في عالم الأحكام، يتبعون إلا الظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالحكمة ما نقدر نعتمد بس الحكمة، مش مدرينا إحنا هي كل العلة التامة المنحصرة، لعل هذا ذكرته من الفساد والفجور جزء العلة، والجزء الآخر أكو خصوصية في تطبيق الحدود أنه فقط النبي يطبقها وأهل البيت، مش مدرينا إحنا لعله هكذا، أو يكون في الحدود والفجور آثار سلبية ما يستطيع المجتهد الجامع للشرائط أن يحتويها عندما يطبقها وهكذا. وبالتالي الحكمة لا تكفي في المقام الظاهر. إذن هذا الوجه الأول، هو وجه ولكن لا ينهض بقوة الظاهر. ثانيا لا، الثاني بعد شنو نجي إلى بسم الله الرحمن الرحيم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. جيد، الزاني والزانية ذا الموضوع، الكلام حول اجلدوا، اذا الحدود لو مو حدود، حدود هذا فاجلدوه، كل واحد من واضح الجلده، اذا هاي الايه وارده في الحدود. نسأل نقول هذا اجلدوا فعل امر، وفعل امر ظاهر بمن؟ بالوجوب. هذا نقول اجلدوا هل هو مقيد ام مطلق؟ اجلدوا هل هو مقيد فقط وفقط في عصر الحضور، ام اطلاقه شامل لعصر الحضور والغيبه؟ مطلق صحيح. نقول جيد، اذا يعني نستطيع ان نستند الى هذا الدليل والى اطلاق هذا الدليل الى ان الحدود غير مقيده فقط وفقط بعصر حضور الامام. كذلك الايه الاخرى، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لأن نقول نجد أنه الأحكام الشرعية التي وردت في مورد الحدود هي أحكام شرعية مطلقة لا غير مختصة وغير مقيدة، وبالتالي نستطيع أن ننهض بهذا الدليل ونتكئ إلى هذا الدليل ونقول إذن الأحكام الشرعية الحدية ثابتة في عصر حضور الإمام وكذلك في عصر غيبة الإمام. الإطلاقات كافية أو مكافية؟ الإطلاقات كافية في المقام، رقم واحد. اثنين، لو ثبت الإطلاق وأنه ثابت في عصر الحضور وعصر الغيبة، خمسة، في عصر الحضور من يطبقه؟ الإمام. في عصر الغيبة من يطبق هذا الحكم الشرعي؟ الجواب من البعيد أن يكون الخطاب إلى كل الناس، بحيث كل الناس تطبق كل الحدود. يعني واحد يجي يقول هذا فاجلدوا مطلقة، وبالتالي لم يحدد أحد، فكل واحد يستطيع أن يظهر من نفسه بنفسه فيطبق الحال. هذا مشكل، ليش؟ لأنه سوف يؤدي إلى الإخلال بالنظام والتوازن الاجتماعي، فحصل اختلال بالنظام إذا كل واحد يجي يطبق. إذن لابد أن تكون هناك فئة وطائفة خاصة هي التي تنهض بهذا الأمر، واضح؟ إيش راح نقول؟ لو كان الخطاب عاما لجميع المسلمين للزم من ذلك اختلال النظام، والتالي فاسد شنو؟ فالمقدم مثله. إذن لابد أن يختص الخطاب بطائفة معينة من المسلمين، بفرقة خاصة من المسلمين، بمجموعة خاصة من المسلمين. وهم ومن هم هؤلاء الذين سوف يختص بهم تطبيق الحدود؟ الجواب القدر المتيقن، هم الرواة للحديث، أي القدر المتيقن هم المجتهدون العدول. هذا قدر متيقن. أول شيء أنا قلت مو كل الناس، بعض الناس، وهذا بعض الناس الذي لا يؤدي إلى اختلال التوازن. والقدر المتيقن من دول الفرقة أو الطائفة أو البعض هو المجتهد العادل. واضحة إن شاء الله تعالى. جيد. وما يؤيد ما ذكرناه الآن أنه الساحة في مسألة الحدود تنحصر الدائرة بالمجتهد العادل، وأنه هناك رواية سوف يعني خلي نذكرها، رواية إسحاق بن يعقوب عندما يراسل الإمام عن طريق أحد السفراء، يذكر هذه الرواية المعروفة، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواية حديثنا إلى آخر زمان. عليكم السلام. فنستطيع أن نؤيد المطلب بالرواية، وهذه الرواية البعض يذهب إلى الاتكاء والاستناد عليها ويذهب إلى اعتبارها وحجيتها، صبحكم الله ويقول هذه فارجعوا فيها إلى رواية أحاديثنا، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواية حديثنا. قال الحوادث، والحوادث جمع، والجمع هذا محلى بألا مو بحلى، نعم محلى، إذن يدل على العموم مو عموم، نعم. إذن كل الحوادث انتوا ترجعون إلى رواتي حديثنا، والرواتي يقيد في بعض الموارد، مو كل راوي الحديث يعني فقط الراوي، وإنما الراوي الداري، يعني الذين شسمه من الدرات للحديث، الذين يفقهون الحديث يعني الفقهاء، واضح إن شاء الله. وبالتالي الحوادث مطلقة، فحتى في مسألة التعزيرات، مسألة الحدود، الرجوع شنو؟ إلى هؤلاء الفقهاء، باعتبار أن هذه صغرى لتلك الكبرى، لأن حادثة لو مو حادثة هذه الحدود نعم من الحوادث صحيح، والتعزيرات من الحوادث وغيرها من أمور من الحوادث، إذا ما دامت من الحوادث فهي صغرى لتلك الكبرى التي أمرنا بها بالرجوع إلى الفقهاء العدول والذين هم رواة الحديث. واضح إن شاء الله تعالى؟
نعم. هذا القياس يمكن صغرى كبرى، في كبرى صغيرة يعني؟
لا، أول كبرى عندنا كل حادثة أمرنا بالرجوع إليها، كل حادثة أمرنا بالرجوع فيها إلى الرواة، وهذه حادثة اللي يشني الحدود، إذا لابد فيها من الرجوع إلى رواة الحديث. واضح إن شاء الله. يبقى هذه ما هو، من هو راوي الحديث؟ تجي روايات أخرى تبين أنه رواة الحديث من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أي يقلدوه. فتبين هذه الصفات: صائن للدين، حافظ للنفس، مخالفا للهوى، مطيعا لأمر المولى، إلى آخره.
تحدد دارة الرواة يعني؟
طبعا إيه، ما البعض الآن يتمسك إحنا رواة الحديث. لا، أقول رواة الحديث مو أنه تركت كمسألة سائر منها، حددت بتحديدات شرعية مهمة جدا. قال: هناك الحدود في عصر الغيبة، هناك بحث فقهي في اختصاص وجوب إقامة الحدود بعصر بحضور الإمام عليه السلام أو عمومه لزمان الغيبة، ولا يبعد وجاهة الحكم بالعموم للوجهين التاليين: أولا، أن الحكمة المقتضية لتشريع الحدود وهي الوقوف أمام الفساد والفجور لا يحتمل اختصاصها بعصر الحضور، بل تمتد لعصر الغيبة. وقلنا هذا فيه ما فيه، لأن الحكم لا يدور مدار الحكمة، وإنما الحكم يدور مدار العلة، ويا علة العلة التامة القطعية. ثانيا، التمسك بإطلاق أدلة وجوب إقامة الحدود كقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، مو 100. بعد تعرفون أكو مرات من أهل الفن، ومرات من حتى اللغويين، ومرات على الفضائح تقولون 100، 400، مو صحيح. هذا الألف يكتب ولا يلفظ، لأنه سابقا لا يوجد تنقيط، فيريدون أن يفرقون بين 100 والمنه. 100 ومنه اثنينات لا النون موجودة النقطة ولا الهمزة، شو يفرقون بين منه 100؟ خلوا للمئة اللي بدون همزة شنو خلوا لها؟ ألف، فيقروها على موتشنوان، يتجاوزون مشكلة الاشتباه في التنقيط والذي لم يكن موجودا، فهذا تكتب ولا تقرأ. المهم، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية الأخرى، فاجلدوا، شوف فعل أمر، وفعل أمر ظاهر في الوجوب وهو مطلق. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا فعل أمر ظاهر في الوجوب وهو مطلق، فإنه يقتضي وجوب إقامة الحد في كل زمان، وحيث لا يحتمل جواز تصدي أي شخص لذلك. لماذا؟ لأنه يلزم منه لازم فاسد، للزوم محذور اختلال النظام، فيلزم تصدي طائفة طائفة خاصة له، والقدر المتيقن منها المجتهدون العدول. وتؤيد ذلك رواية، الظاهر يعني ما ثابت السند مالك، لما يقول رواية يعني لم تصل إلى مستوى الصحة والاعتبار والحجية. وتؤيد ذلك وإن كان الفقهاء، يعني هذه من الروايات المشهورة التي يتكئون ويستندون عليها، ولعلها الشهرة يعني العملية أو الشهرة، لأن 3 أنواع من الشهرة: أكو شهرة روائية، وأكو شهرة فتوائية، وأكو شهرة عملية. البعض يذهب إلى أن أي نوع نحو من أنحاء الشهرة تكون شنوة جابرة للرواية ومقوية للسند، بما في ذلك الشهرة الروائية، ولعل هذه الرواية من الروايات المشهورة بهذه الشهرة. المهم، ويؤيد أو تؤيد ذلك رواية إسحاق بن يعقوب: سألت محمد بن عثمان من هو العمري، العمري اللي هو أحد وكلاء شنو الإمام سلام الله عليه، أن يوصل لي كتابا إلى الإمام سلام الله عليه، قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع في خط مولانا صاحب الزمان أجل الله تعالى. أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك طويلة إلى أن قال عليه السلام إلى أن قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا صلى الله عليه وسلم فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. بعد الرواية تكمل مالكم فالراد عليهم فالراد على الله واضح إن شاء الله. وبعد هذا العرض الموجز نعود إلى آيات الحدود نتناول إن شاء الله تعالى الآية الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية 200 في سياق الآيات الاستدلالية.
عشان قبل أن
تفضل
يعني هاي الإطلاق يعني يجوز الفقيه أن يعمل بالحدود.
بلي بلي
هاي النتيجة يعني
مع ثبوت الإطلاق رقم واحد وثبوت ال يعني من يطبق ذلك الحد وهو أن هناك فقيه عادل جامع للشرائع بعد الطلاق. الآية 200 بالاستدلال اللي هي نور رقم 2 بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم مو ولا تأخذوا لا ولا تأخذ مرات خطأ شائع لما نقرأها ولا تأخذكم لا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه الآية وحدت أحكام في مسألة الحد. المسألة الأولى هو حد الزنا. حد الزنا الزانية والزاني الحد ما تفجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. هذا الحكم الأول يجب جلد الزاني والزانية بحد يعني وهذا الحد هو جلد 100 جلد. هل يفرق بين الزاني والزانية؟ الجواب شنو؟ لا فرق بينهما. الحد هو الحد. الزاني يجلد جلد 100 والزانية جلد تجلد كذلك 100 لا فرق بينهم. هاي رقم واحد. اثنين قال فاجلدوا وهي مطلقة لا مطلقة مطلقة هاي مطلقة سواء كان الرجل والمرأة محصن أو ليس بي محصن يعني متزوج أو ليس بي متزوج ما حد. الآية مطلقة تقول اجلدوا كل من زنى لابد من جلده بمئة جلدة سواء كان رجل أو امرأة فهو بدلالة الآية صحيح. اثنين سواء كان كل منهما متزوج أو ليس بمتزوج يعني محصن أو ليس بمحصن هاي نحن والآية. ولكن إذا رجعنا إلى الروايات نجد أنه المحصن والمحصنة لهم عقوبة شنوة خاصة وليست هي شنوة الجلد وإنما هي الرجم وإنما شنوة الرجم. فوثقت سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحر والحرة جيد إذا زنيا جلد كل واحد منهما 100 جلدة. هاي خلصنا من الحر والحرة. وبعد فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم والله إن شاء الله تعالى. إذن هنا صار تخصيص لذلك الإطلاق. عندنا إطلاق بنفس الآية وهذا الإطلاق بنفس الآية يجي الإمام يفصله يقول ترى هذا الإطلاق في مسألة الآية إنما شامل الحر والحرة دول اللي يجلدون شنو 100 جلدة وأما الزاني والزانية إذا كان من المحصنين أو المحصنين فهؤلاء عقوبتهم شنو الرجم. وهي المسألة فيها خلاف الجواب لا هذه مسألة شنو مما لا إجماع في المسألة إجماع بين الفقهاء أنه الزوج أو يعني المتزوج أو المتزوجة المحصن أو المحصنة اللي زوج مو إنسان أعزب دول إذا يعني قاموا بعملية الزنا فلا بد من رجمهم بشروط لا بد من رجمهم شنو بشروط. هذا اللي قلنا إذا عندنا إطلاق وعندنا شنو تخيير. بعد عندنا تقييد في تقييد وهو أنه الزاني والزانية إذا كانوا من المحصنين يعني من المحصنين الرجل أو لا وكان شيخ وشيخة يقول لا بعد هنا دول هم على كبرهم هم من حرفه وهم الزوجين هم من حرفه، ودول ما عاد راح يصير دبل الشغل عليهم، انه هم جلد وهم كذلك شنو هو شيء يجلدون مين كل واحد منهم، بعد ذلك شنو يرجمون تحفر حفيره ويوضع في راسهم فتشه والى اخره من الامور. قال هذا في غير الشيخ والشيخ. اما الشيخ والشيخ قلنا لابد من الجمع بين الجلد والراجم، بل البعض يذهب الى انه حتى في غير الشيخ والشيخ كما ذهب الى ذلك المحقق الحلي. المحقق الحلي قال المحقق الحلي انه لا، هذا الجلد والرجم ثابت حتى في حق غير الشيخ والشيخة ما دام محصن، وما دام محصنا فلهما عقوبتان ولا بد من الجمع بينهما، وهو الجلد
والرجم.
يعني هو احنا اول شيء الروايه شو تقول؟ فاما المحصن والمحصنه فعليهما الرجم، صحيح. يقول والآية ماذا تقول؟ الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآية بإطلاقها الأولى، خلينا نطبق هذا المطلب ما يخاف، الآية بالإطلاق مالت الأولى أنه شاملة إما للمحصن والمحصنة، فالآية الأولى تقول الزاني والزانية مطلقا محصن أو ليس بمحصن عليهم 100 جلدة. تجي الرواية شو تقول؟ المحصن والمحصنة فعليهما الرجم، صحيح. واحد الأول يقول يا بتر ذيك الآية مطلقة ونقيدها هنا، واضح إن شاء الله تعالى نقيدها أنه المسألة تكون في غير المحصن والمحصنة. يقول يا بتر التقييد لما تفيده لابد أن يكون الدليل المطلق والدليل المقيد لابد أن يكون بينهما فرق بالإيجاب والسلب، واضح إن شاء الله، وأن الدليل المثبت لا يقيد الدليل المثبت الآخر. يعني أنا أجي أقول لك أكرم العلماء أو أكرم العالم، وشوية أريد أقول لك أكرم العالم العادل، واضح إن شاء الله. تقول شيخنا هذا الدليل الثاني يقيد الدليل شنو الأول، واضح إن شاء الله. نقول لك هذا التقييد ثابت بال... طبعا هذا خلاف في الكفاية وصاحب الكفاية، أنه هل لا بد في الدليل العام والخاص أو المطلق والمقيد أن يكون مختلفين، يعني هذا مثبت هذا لو لا، لابد أنا أقول لك أكرم العالم وبعد شوية أقول لك لا تكرم الفاسق، هاي لا تكرم بها نفسا لو مسلم على هذا يبتلي لعله هاي المسألة. هنا نقول لما قال الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة داخل منه المحصن والمحصنة، ولما قال فأما المحصن والمحصنة فعليهم الرجم هذا عقوبة شنو إضافية، فقال أنه ما دامت ذكرت هنا عقوبة بالاطلاقات العقوبه الاولى ثابته، بالتعيين العقوبه الثانيه ثابته، فلا بد من الجمع بينهما، واضح ان شاء الله. واضح. تشتمل الايه الكريمه على 3 احكام، خلينا نقرا الحكم الاول. حد الزنا 100 جلده من دون فرق بين الزاني والزانيه، ولا بد من تقييد ذلك بحاله عدم الاحصان يعني عدم الزواج، وأما معه فالحد هو الرجم للروايات الشريفة كموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام. ترون موثقة لأن سماعة من الواقفين. الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما 100 جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم بتقدير أيضا، يعني بالإضافة إلى الجلد شنو الرجم أيضا، صحيح، لأنهم رجم اللي راح لهذا الرأي. وغيرها غير هذه الموثقة، مضافا إلى أن المسألة مما لا خلاف فيها بين الأصحاب، بعد مما لا خلاف فيها يعني إجماعية. هذا في غير الشيخ والشيخة، وأما هما في اللازم في حقهما الجمع بين الجلد والرجم كما ذكر ذلك صاحب الجواهر، بل قيل بلزوم ذلك في حق الشابين أيضا، واختاره المحقق اللي في شرائع الإسلام. هذا إن شاء الله جيد. هذا هو الحكم الأول.
شيخ هاي.
بلي.
خاص من الشيخ للشيخ. وأنا 40 ولا 50.
شنو وأنا 40؟
عمر خاص الشيخ.
بعد هذا مصداق الشيخ والشيخة قصدي. بعد هذا التحديد وعلى الشيخ والشيخة إما أن يكون مفهوم عرفي نرجع إلى العرف ماكو، نقول هذا شيخ وهذا شيخة، وصل إلى مرحلة يعني خلينا نقول شبهة موضوعية مصداقية وحددها العرف. يعني ما رجعت بعد لباب الحدود في الروايات، ولكن هو الأمر يدور بين إما أن يكون المفهوم عرفي، فالعرف يسميه هذا الشيخ وهذا الشيخ يعني كبيرين رجال، يعني شلون احنا نسميه شايب وشايب بالعراقيين ماكو، يعني نقول هذا شايب وهاي عجوز ماكو، العرف يحددها مو بعمر معين. بس قطعا يعني هذا عمره 30 40 سنه نسميه عجوز وشايب، لا، لما يصعد الى مراحل معينه ولعل اكو امارات ظهور الشيب في راسه والانحناءات فيصير موضوع عرفي يحدده من هو العرف، او لا نراجع يعني الروايات في الباب لعله توجد روايات في المقام تحدد ذلك، بس الظاهر ان الموضوع موضوع عرفي.
روايات يعني تحدد بالنسبه لنا
العمر
يعني تقريبا الشاب والفتى والشيخ.
اي
اي يعني اعتقد انه مرت عليه انه 40 فما فوق هذا الشيخ
40 فما فوق.
اي
اي يعني يكون يستظهر انه وجه الروايه لا تقول وأما الشيخ فعمره 40 فما فوق، إيش التحديد؟
أي أكو تحديد بالروايات؟
أي ما أظن هذه الروايات ما مراجعها يعني ما معها. فإذا أكو تحديدات وثبتت
فرقون بين الشاب فتوى
والشيخ.
والشيخ.
أي فإذا أكو روايات يعني واحد يكون يراجع في مقامه وثبتت بعد ما عندنا مفهوم عرفي، فحسب مفهوم شنو؟ تحديد يعني هو عبارة عن مفهوم شرعي، موضوع شرعي كيف الشارع يحدد يعني الكرب فيقول كذا وكذا، كيف يحدد المسافة فيقول يعني جسمه تمام فراسخ ذهاب وإياب إلى آخره في الفرسخية وغيرها، كذلك هنا يحدد هذه المسألة، بس لابد من المراجعة ويعني أن تكون الآية في مقام التحديد الثابت. زين، الحكم الثاني أنه تدرونها في مسألة إقامة الحدود أكو شدة وأكو فد تعبيرنا مال هذا اليوم والآن، ومصطلح عنف أكو بتعبيرنا، فهذا مو خلاف الرأفة مو خلاف الرحمة. زين شلون راح نطبق؟ يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم في الآية المباركة يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أنت تكون شنو صلد وجلد في تطبيق الأحكام الشرعية في ذات الله، وإن كنت شنو ذا قلب رؤوف رحيم. الرأفة شيء وتطبيق الأحكام الشرعية شنو شيء آخر. فالإنسان هكذا يوصف أهل البيت وحزما فيهين، كانوا من أهل الحزم ولكن حزمهم في لين من تطبيقهم وقوة في يقين. ومو الإنسان على تعبير بعض العلماء حفظهم الله يقول الإنسان المؤمن يكون رقيق القلب وعاشق ورحماني، وبالتالي إذا جيبت قلت تعال اذبح دجاجة قلت لا أنا قلبي ما ينطيني، إذا تعال أقتل فد ناصبي كافر وهابي داعش قلت لا ما أتحمل. هذا مو صحيح. علي أمير المؤمنين سلام الله عليه هو قتال العرب والذي قتل من الكفار وفي سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الحق، في سبيل الحق وفي الهيجاء وفي المعارك تجده أسد ضيغا يقاتل في سبيل الله وسيفه سيف الله، وفي محراب العبادة تجده ذلك الذي يرتجف كالسافر، ومع الأيتام والفقراء تجده ذلك الخيمة التي استوعبت كل الفقراء والأيتام في وقته وفي الكوفة وفي غير الكوفة. وبالتالي كل مقام إلى تصرف خاص من المؤمنين، والرأفة يجب أن توضع في محلها، وأنه الإسلام شرع مجموعة من الأحكام الرادعة. في بعض الأحيان نجد أن هناك مضرة شخصية، ولكن الإسلام الذي يرتبط بالسماء ينظر إلى المصلحة شو النوعية، والنوع يقدم منه على الشخص. بعد رأفة تأخذنا لو ما تأخذنا مفروض رأفة ما تأخذنا بيهم. قال لابد من إقامة الحد وعدم التساهل فيه رأفة للطرفين، فإنه لا معنى للتساهل على حساب الدين والأحكام الشرعية، بل إن التساهل في ذلك يعني شنو؟ إن التساهل في ذلك يعني إنهيار الدين وعدم إعطائه القيمة. وإذا انهار الدين وانهار القانون تجد واحد يضرب الآخر في المجتمع فينهار كل المجتمع. الحكم الثالث خلنا نأخذه، هذا الآن وصلنا إلى ثبوت الحد، والذي يقوم بالحد هو الحاكم الشرعي. توجد أحكام مختصة بمن؟ بذلك الحاكم الشرعي، وبإقامة نفس الحد. الحكم الأول الآخر هنا، هنا أولا هذا لما أنت تقوم الحد، مو الحد يكون سري، وإنما راح يكون الحد شنو؟ علني. لذلك الآية قالت بسم الله الرحمن الرحيم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يجب حضور طائفة من المؤمنين إلى موقع شنو؟ الحد.
هذا
الشرط الثاني نقدر نقول، الشرط من الشروط الحد عندما يكون في الزنا وقد ثبت. بس راح نشوف احنا مو هيك المساله فضفاضه، ما يعني يكون سر لا مو سر. نقول لا، من شروط الحد ان يحضر طائفه من المؤمنين ليشاهدوا شنو ذلك الحال. هذا الوجوب شنو على الطائفه من المؤمنين، هذا رقم شنو واحد. اثنين، يستحب للحاكم الشرعي ان يعلن، يسوي اعلان من دقبوق مثل ما نقول سوف يقام الحد على فلان وفلانه لانه من الزنا والى اخره، وعلى المؤمنين ان يحضروا، على المؤمنين ان يحضروا. سمين يعني جبنا وجوب الحضور من هاي وليشهد، وهاي ظاهره لام لام الامر، فهي ظاهره شنو بالطلب، وليشهد عذابهما طائفه. اذا لابد من حضور مجموعه من المؤمنين عند اقامه الحد. زين هذا من جبنا استحباب اعلان الحاكم عن الحد؟ الجواب هناك روايه تذكر صحيحه عن ابي بصير عن ابي عبد الله يذكر ان امير المؤمنين عليه السلام جاءه رجل في الكوفه فقال يا امير المؤمنين اني زنيت الامام عافر. اربع مرات يكرر باعتبار ان الشهود في الزنا ايش قد تكون الانسان اربع مرات يكرر، اربع مرات ولا ما اقر على نفسه اربع مرات الامام نادى قال يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد. فيستظهرون من ذلك هذا نداء الامام لما قال يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين، قالوا هذا نداء وهو فعل المعصوم ومو فعل المعصوم، فعل المعصوم والمعصوم فعله يدور بالعبادات هذه بعد اقامه الحدود، وهذا الفعل شنو يدور بين الوجوب وبين الاستحباب، صحيح؟ نداءه يدور بين الوجوب والاستحباب، والقدر المتيقن هو الاستحباب، وهذا القدر المتيقن نعم قدر المتيقن. ومعه فتكون هناك وظيفة على الحاكم وهو الإعلام، وتكون أقوى وظيفة على المؤمنين وهو الوجوب الحضور. واضح إن شاء الله؟ خلنا نقرأ هاي وبعدين أكفد إشكال ونكمل إن شاء الله. قال يجب حضور طائفة من المؤمنين عند إقامة الحد لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا حكم رقم واحد. ويستحب للحاكم إعلام المؤمنين بوجود حد يريد إقامته هو الحاكم، لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام يعني أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، وذكر أنه أقر وذكر أنه أقر أربع مرات إلى أن قال ثم نادى في الناس يعني أمير المؤمنين عليه السلام يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحاد، وغيرها من الروايات أو غيرها من الروايات بتقريب أن نداء الإمام عليه السلام مردد بين الوجوب والاستحباب، والقدر المتيقن منه هو الاستحباب. وعلى هذا تكون وظيفة الحاكم شنو؟ الإعلام. ووظيفة الطائفة من المؤمنين الاستجابة للحضور. هنا استحباب وهنا وجوب. جيد. يقول احنا والآية صراحة يجينا بيان هذا، يقول احنا والآية لما تجي الآية يقول بسم الله الرحمن الرحيم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، بالدلالة المطابقية تدل الآية على وجوب حضور طائفة من المؤمنين. سؤال، هو من اللي راح يطبق الحد؟ دول المؤمنين شلون يحضرون؟ لابد من الإعلام. فإذا احنا والآية بالدلالة المطابقية وجوب حضور طائفة من المؤمنين، بالدلالة الالتزامية هذا تدل شنو حرفا على وجوب الإعلام، يعني متلازمان، لازم أكفد إعلام وبناء عليه يحضرون شنو المؤمنين، فأكو تلازم عرفي. واضح إن شاء الله؟ إذا احنا والآية نقول وجوه الإعلام واجب وليس بمستحب، لأن مستحب يجوز تركه لو ما يجوز تركه يجوز تركه. فيقول إحنا والآية لابد أن يكون الإعلام شنو واجب. والصحيحة السابقة قلنا الإمام ماذا قال يا معشر المسلمين اخرجوا، وقلنا هذا نداء الإمام مردد بين الوجوب والاستحباب، يعني يشتغل بالجامع وتجي الآية تثبت للوجوب. إذن الآية والرواية لا تتعارضان، وكلاهما المصب شنو راح يكون الوجوب دون الاستحباب، ولكن في المقام يقولون تسالم الأصحاب اللي هو أعلى من الإجماع لعله ثابت في المقام على أنه مسألة الإعلام عن الحد مستحب وليس بواجب. فنفس التسالم اللي هو الإجماع شنو هذا راح يقيد أو يوجه البوصلة من الوجوب إلى الاستحباب، فنرفع اليد عن الوجوب ونثبت شنو الاستحباب. إذا يجصر الاستدلال خليطاني، احنا والروايه بقدر المتيقن هو الاستحباب، احنا والايه بالدلاله الالتزاميه لابد من وجوب الالزام. اجمعنا والروايه والايه راح نستظهر الوجوب، ولكن يجي الاجماع فيحرف البوصله ويوجهها الى الاستحباب دون الوجوب. قال ولا يخفى انه لو خلينا والايه الكريمه لكان من المناسب لكان من المناسب شنو وجوب الإعلام، أو لكان المناسب وجوب الإعلام، إذ وجوب حضور طائفة من المؤمنين يدل عرفا بالالتزام على وجوب الإعلام. والصحيحة السابقة لا تتنافى مع الوجوب، لأن قلنا موجودة شنو الأعم، إلا أن تسالم الأصحاب على الاستحباب طبعا لو ثبت هذا الإجماع يشكل قرينة على إرادة شنو الاستحباب. قد واحد يشكل يقول شيخنا هذا التسالم أو الإجماع مدركي أو ليس بمدركي أو محتمل المدركية، يحتمل أن هذا التسالم إما أن يكون مدركي والمدرك هاي الرواية أو محتمل المدركية، والمدرك أو محتمل المدركية ليس بحجة. بعد كنا نرجع شنو الإجماع بعد ما له قيمة، نرجع إلى نفس الرواية مستفر شنو من الرواية. ثم أنها هنا تساؤلين، التساؤل الأول أنه هذا اللي تقومون به حد وحفرة وتخلي زاني وزانية أو تريد ترجمهم أو تريد تقيم الحد عليهم في يعني المجتمع، هذا تشهير لا مو تشهير، هذا خلاف إن الله يحب ستر العيوب لا ستار العيوب لا تفضح العيوب، وهذا شنو هذا تشهير لا مو تشهير تشهير. شلون تقولون الإسلام يحرص على حفظ الحرمة يحفظ على يحرص على عدم إفشاء الأمور السيئة، هذا كله تشهير في تشهير، وذول يمكن من المؤمنين ذول اثنيناتهم اللي قاموا بهذا العمل، ولكن أخطأوا والله راح تسقط شنو هيبتهم إلى آخره. الجواب أنه هذا هاي الشبهة، أول شيء الحكم الشرعي ثابت لمو ثابت؟ ثابت. اولا بعد كل نسلم لو ما نسلم نسلم، شلون نرد هاي الشبهة؟ الجواب انه اذا رجعنا الى حدود الزنا الزاني والزانية نجد ان الله تعالى قد شدد بقوة في هذه المسألة. اولا قال الزاني والزانية ما تجلدوهم الا ان يكون الشهود ايش قد اثنين او اربعة؟ اربعة شهود، هذا رقم واحد اربعة، الزنا اربعة شهود، بينما بالقتل ايش قد؟ اثنين، هذا رقم واحد. اثنين دول الأربعة لابد أن يكونوا شهود عدول عادلين يعني مستقيمين على جادة الشرع. ثلاثة دول الشهود العدول لما يشهدون لازم أربعتهم موجودين وأربعتهم يشهدون من حاكم الشرع، وما يكون تخلف واحد عن واحد يجي الأول ويشهد ويجي الثاني، لا لابد أربعتهم، وأربعة إذا جو منهم ثلاثة لو اثنين لو واحد هذا اللي يجي يشهد أربعتهم على نحو الشرط المركب والزمان الثابت المتساوي بينهم، هذا راح يطبق عليه حد القذف وهو اللي يشهد 80 جلدة. خمسة أن ذول الأربعة اللي لابد أن يجتمعون ولابد أن يكونون عدول لابد أن يروا هذه الحادثة وهذه الفاحشة. الإمام سلام الله عليه يقول كلمي في المرحلة، يعني مو مسألة يشوفون أمارات معينة أو لا، لا كن أجل لكم الله، يعني كما يذكر الإمام ولا حياء في ذلك، قال الميل في المرحلة هكذا يكون يشوفون هاي العملية ويشهدون على هاي أربعتهم، كل هذه الشروط وضعت حتى شنو تحدد هذه المسألة، مو ياك جاي يريد يشد عليه من على الزنا، وهاي كلها محددات يعني مقيدة بشدة أو مو مقيدة بشدة، مقيدة بشدة. هذا رقم واحد بالمحددات والشروط، نجد أنه المسألة ليست هكذا متى ما طبق الحد، وإنما وضعت هذه الشروط المتعددة والتي نادرا هي ما تتراكم وتتكون وتستجمع حتى يطبق الحد اللي هو حد الزنا. هذا واضح إن شاء الله. اثنين، أنه الحكمة في بعض الأحيان أنه أنت تراعي المصلحة الشخصية، ومرة تريد تراعي المصلحة شنو النوعية، والمدار في المجتمع العقلائي هو الذي يراعي المصلحة النوعية. فإذا تعارض الشخص مع النوع قدم شنو النوع، وهذه سيرة عقلائية لم عقلائي عقلائي. فشهود الحد من قبل الناس سوف يكون رادع اجتماعي قوي لكل من تسول نفسه أن يرتكب هذه الفاحشة. واضح إن شاء الله؟ واضح؟
نعم.
جيد. قال لماذا هذا، ثم إنها هنا تساؤلين، لماذا هذا التشهير بالزاني والزانية وإلزام جماعة من المؤمنين بالحضور ونداء الحاكم في المسلمين بالخروج لإقامة الحد في الوقت الذي نعرف عن الإسلام، ماذا نعرف تأكيده على مسألة سترة، على مسألة ستر عيوب الآخرين وعدم فضحهم بها؟ والجواب إن الإسلام قد سعى على العكس تماما مما تدعون إلى إخفاء الجريمة مهما أمكن وعدم التشهير، وإلا فلماذا لم يكتفي في مقام إثباتها بغير شهود أربعة رجال عدول يشهدون سوية ومن دون تأخر بعضهم بأن شاهدوا الواقع شنو كالميل في المكحلة؟ كل شروط شديدة جدا. فلو شهد ثلاثة لا أربعة، أو شهد أربعة مع تأخر بعضهم أو عدم عدالته أو من دون مشاهدة الواقعة كالميل في المكحلة، حدوا جميعا كلهم راح يندقون، ثم أحد القذف 80 شنو جلدة. إن هذا واضح في عدم رغبة الإسلام في انكشاف الجريمة وتجليها للمجتمع ولكن لو فرض اتفاقين شنو فرض اجتماع الشروط وتوفر، ولكن لو فرض اتفاقا اجتماع الشروط وتوفرها وهو من الندرة بمكان، فهل ترى من المناسب شنو غض النظر عنها؟ لا بعد، إن ذلك يعني التشجيع على ارتكابها. أو ترى من المناسب إعطاء درس العبرة للفاعل ولكل من حضر ساحة إقامة الحد ممن تحدثه نفسه يوما بارتكابها؟ هذا ماكو إشكال ولا إشكال في رجحان ثاني، يعني لابد من أن يكون هناك درسا بليغا للفاعل والمجتمع حتى لا تتكرر الحادثة. ثانيا، لماذا هذا العقاب الصارم بالجلد أو الرجم بالحجارة المستلزم للقتل في الوقت الذي نرى من الضروري أخذ التناسب بين الجريمة والجزاء عليها بعين الاعتبار؟ الجواب اللي ذكرناه أن المصلحة الاجتماعية شنو مقدمة. واضح إن شاء الله تعالى. قال والجواب إن التناسب محفوظ لو التفتنا إلى جريمة الزاني، ليس الجريمة على نفسه فقط، لا لعله راح تطلعون أولاد زنا وإلى آخره، وبالتالي المسألة مركبة، بل على المجتمع وكل من تناسل منه، فهي جريمة اجتماعية قبل أن تكون جريمة فردية. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.